بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مستحبات الأذان والإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن النوم والجنون والإغماء والسوس لا يكون قاطعا للإقامة أو الأذان، فلو فرزنا أنه صدر شيء من ذلك أثناء الأذان أو الإقامة يبني على أذانه وإقامته بعد ذلك، بعد إطفاء النوم أو الجنون أو الإغماء أو السوس. ولكن في خصوص الإقامة لا بد من أن يكون متحفزا على الطهارة على ما تقدم من اشتراط الطهارة في الإقامة. بعد ذلك احتاج للإعادة في الإقامة على الإطلاق، ولا سيما إذا كان النوم متخللا أثناء الإقامة. ذكرنا أن مراده من النوم بهذا الاستثناء خصوصا النوم بما هو حدثون في مقابل الجنون، لا النوم في مقابل سائر الأحداث، لله لا خصوصية للنوم. وذكرنا وجهه وجوابه. بعد ذلك ذكر أنه وكذا إذا ارتد عن ملة ثم تاب. قيد قدس الله نفسه الارتداد بما إذا كان ارتدادا عن ملة لا ارتدادا عن فترته. قد يفرز أنه مسلم أولا في تبعه وفي ذاته ثم بعد ذلك يرتد، وقد يفرز أنه كان كافرا فأسلم ثم ارتد. قيده بالقسم الارتداد عن ملتين، وكذا إذا كان إذا ارتد عن ملتين ثم تاب. محتمل الإمارة أمره أحدهما أن يكون قوله كذا راجعا إلى صدر العبارة، النوم لا يكون قاطعا، الجنون لا يكون قاطعا، كذلك الارتداد عن ملتين لا يكون قاطعا. من جهة التقييد يفهم أن الارتداد عن فترتين قاطع، فلو فرزنا أنه كان مرتدا فكريا يعني عرض له هذا ارتد بعدما كان مسلما وكان ارتداده عن فترتين، هذا يوجب قطع الإقامة بعد التوبة لا بد أن يستأنف الإقامة. ويحتمل أن يكون راجعا إلى الأخير أنه الأحرص إعادة الإقامة مطلقا، ولا سيما في خصوص النوم، وكذلك إذا كان الارتداد عن ملتين ثم تاب، لأن الأحرص الإعادة في هذه الصورة. يفهم من ذلك أيضا أن الارتداد عن فترتين لا بد فيه من الإعادة، فيما إذا كان عن ملتين على نحو الاحتياط، وفيما كان عن فترتين يعيد الإقامة جزما، إذ لا يحتمل أن يكون الاحتياط مختصا بما إذا كان عن ملتين، ولكن في الارتداد الفطري لا يزول، هذا لا يحتمل. فعلى كلا التقليلين الإمارة ظاهرة لأن الارتداد عن فترتين قاطع للإقامة ولا بد من الاستئناف. الذي يحتمل أن يكون وجها لذلك ما ذكرناه من أن الآيات ظاهرة في أن الارتداد يوجب حتى الأعمال السابقة، كما عليه جماعة من المتكلمين ذهبوا إلى الحبس، فأن الكفر يوجب حتى الأعمال السابقة، حاله من هذه الجهة حال الإسلام، كما أن الإسلام يجب بما قبله فيفرز أنه لم يرتكب شيئا يبدا من الأول. كذلك الكفر إذا فرزنا أنه كان مسلما وأتى بأعمال قربية ثم بعد ذلك ارتدنا كأنه لم يعمل شيئا، هذا يوجب الحبس. فإذا ارتد عن فترتين فما تقدمه من الإقامة أو الأذان كأنه لم يكن، ومن هذا يعلم حكم الارتداد بعد الإقامة. لو فرزنا أنه أقام للصلاة وارتدنا ثم تاب لا يكتفي بالإقامة السابقة، فإن الإقامة بمقتضى الحبس فرض كالعدم. ويؤكد هذا ما دل من الروايات على أن المرتد عن فترتين لا تقبل توبته، تقسم أمواله بين الورثة وتبين زوجته، فكأنه بل ميت ويقتل. ولو فرزنا أنه تاب لا يفيد توبته، فكأنه ميت، غاية الأمر ميت حي كالحيوانات، لإلا ففي عالم الإنسانية ميت خرج عن الإنسانية، حيوان يمشي في الأرض. تبين زوجته وتعتد عدة الوفاة، وأمواله تقسم بين ورثته. هذه الروايات أيضا يمكن أن تكون معيرة لذلك، وأنه مات فبعد فرزنا أنه بعد ذلك، بل بعد الموت أيضا وجد فكان حيا، ولا يكتفى بالإقامة السابقة، موضوع جديد يحتاج إلى الإقامة، لا بد من الإقامة. والمفروض أن التوبة غير مقبولة، فما مزى منه كأنه مزى ولا أثر له. يحتمل أن يكون الوقت وهذا في المرتد الفكري، وأما في المرتد الملي فلا يجري ذلك هذا الوجه. المفروض أن توبته تقبل بمقتضى الروايات يستتاب، فإذا تاب حكمه حكم المسلمين، يلحقه أحكام الإسلام والتوبة مقبولة. وقد ورد في الروايات أن التائب من ذنبين كمن لا ذنب له، فلو فرزنا أنه تاب وقبلت توبته فهو كمن لا ذنب له، كأنه لم يكفر، بمنزلة أنه لم يرتد له. فالارتداد الموجود يفرز كالعدم، إذا لا مانع من الاعتداد بما تقدم من الإقامة، ولا دليل على قطع الإقامة بالارتداد. وأما وجه الاحتياط على هذا لمحتاطه، وجه الاحتياط لعله أحد أمرك، إما فتوى جماعة للانقطاع وأن الارتداد يوجب قطع الإقامة، فمن جهة أن لا يخرج من خلافهم، بل يعني من جهة أنه لا يرتكب خلافهم ولا يخرج عن وفاقهم، لذلك احتاط أن المرتد الملي أيضا يعيد إقامته احتياطا لفتوى تلك الجماعة بالانقطاع، أو لدلالة بعض الآيات على الحبس على الإطلاق. ومن كفر من بعد ما تبين له الحق، أو من كفر بالإيمان فأولئك حبطت أعمالهم، قريب من ذلك أو أين العبارة. بعض الآيات مطلقة على الآيات الواردة في الحبس. ولو فرزنا أنه تقبل توبته بالنسبة إلى ما سيأتي، ولكن بالنسبة إلى الماضي يحكم بالإحباط. إذن يفرق بين الارتداد عن فترتين فيحكم فيه بالقطع جزماً، ولكن في الارتداد عن ملة لا نحتاط في ذلك، إما من جهة فتوى الجماعة جماعة بذلك، أو من جهة دلالة بعض الآيات على الحبس على الإطلاق. هذا والصحيح أن الارتداد لا يوجب القطع على الإطلاق، بلا فرق بين الفطري والملي. حتى في الارتداد الفطري لا دليل على أنه ينقطع الإقامة أو الأذان بالارتداد، فلو فرزنا أنه ارتد ثم رجع لتابع يبني على عمله السابق. أما مسألة الهاب المدعى أنه يستفاد من الآيات إما على الإطلاق أو في خصوص المرتد الفطري، فالجواب عن ذلك أن الهاب لا أساس له، فهذه الآيات الواردة في الهاب هذه الآيات مقيدة بما إذا مات المرتد فهو كافر، لا ما إذا رجع عن ارتداده. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية المباركة مقيدة لجميع ما ورد في القرآن من الهاب، أن الهاب مقيد بالموت وهو كافر، يعني يستمر ارتداده إلى أن يموت كافرا. هذا هو الذي لا أثر لأعماله السابقة، وأن الكفر اللاحق يزيل آثار الأعمال السابقة كأنها لم تكن، يعني تلك الأعمال كلها تندك في ضمن الكفر بل مكروه واجبون. فإن الكفر هو أساس المطلب، الإيمان والكفر هو الأساسات في السعادة والشقاوة. إذا فرزنا أنه ختم أمره والعياذ بالله بالكفر، فما هو أثر الصلاة والصيام أو غير ذلك من الخيرات؟ كل ذلك مندك في ضمن الكفر كأنه لم يكن في حكم العذاب. فالهبس مقيد بما إذا مات المرتد وهو كافر كما وصريح الآية المباركة، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك بل حبطت أعمالهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي غيره لا حبس، فلو ارتد ثم رجع بل وقبلت توبته أو لم تقبل توبته، قبول التوبة أمر آخر، أمره إلى الله، الله تبارك وتعالى يغفر لعله يغفر. بل فلا يكون هذا موجبا للسقوط ما تقدم، وأن الإقامة الواقعة قبل ذلك بتمامها أو بعضها تلغى، لا يمكن إثبات ذلك من الهبس، فإن الهبس لا أساس له. وأما مسألة الروايات التي دلت على أن مرتد عن فترتين لا تقبل توبته، هذه الروايات أيضا لا دلالة لها على شيء، يعني على ما نحن فيه، وذلك من جهة أن عدم القبول بالنسبة إلى تلك الآثار لا بالنسبة إلى جميع الآثار. لا أن المرتد الفطري توبته كالعدم على الإطلاق وهو محكوم بالكفر فلا أثر لتوبته، ليس الأمر كذلك، وتقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة. بل إن هذه الروايات تنظر إلى الآثار المذكورة في الروايات، يعني يقتل ولا تقبل توبته، فلو فرزنا أنه تاب أيضا يقتل. تبين زوجته إذا تاب لا ترد زوجته إليه، لا تقبل توبته. أمواله تقسم بين ورثته إذا تاب لا ترد إليه الأموال، كأنه مات هذا رجل جديد. بهذا المعنى لا بمعنى بل أنه لا تقبل توبته، يعني هو يبقى على كفره ولا أثر لأعماله المتقدمة، هذا لا يستفاد من الروايات. فلو فرزنا أنه تاب وقبل الله توبته فيقبل الله بل التوبة إذا كانت توبة، بل أن واقع الأمر وأن حقيقة وكان فيها حقيقة الندم، كيف لا يقبل الله توبة عبده وهو التواب الرحيم؟ توبته مقبولة ولكن هذه الآثار إذا تترتب، إذا لا دليل على انقطاع الإقامة أو الأذان للارتداد عن فترتين فضلا عما إذا كان الارتداد عن ملتين. هذا ما يرجع إلى الارتداد وأما ما يرجع إلى النوع فقد تقدم الكلام به. بقي هنا شيء لا بد من التنبيه عليه، وهو أن ما ذكرنا من عدم الدليل على قطع النوم أو السكر أو الجنون أو الإغماء لا بأس بذلك كما تقدم، لا دليل على أن الإقامة أو الأذان تنقطع بهذه الأمور. حتى ما كان موجبا للحدث كالنوم قلنا إن التهالة شرط في فصول الإقامة لا في أكوان الإقامة، لا دليل على أن الإقامة كالصلاة من هذه الجهائز. هذا صحيح، إلا أن الكلام في صغرى ذلك. متى يتحقق هذا خارجا؟ يفرض أن المكلف نام أثناء النوم وبعد ذلك قعد من نومه توزأ ثم ذلك أتم الإقامة. أيمكن بقاء المبالاة حينئذ؟ وقد ذكرنا سابقا أن الأذان والإقامة يعتبر فيهما المبالاة العرفية، كيف يكون هذا عملا واحدا؟ ولا سيما هذا مزاهن الله، ولا سيما إذا كان النوم من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الغروب مثلا بمقدار الصلاة. أفيمكن أن يقال أن هذا يسمى إقامة مثلا؟ هذا مزاهن. المقصود أنه يعتبر في الإقامة والأذان كما تقدم الموالاة العرفية. أفهل يمكن أن يعرض السكر لإنسان يبقى سكرانا مدة بعد ذلك يفيق من سكره بعد ذلك يتوزع ويتم إقامته؟ هل يمكن لذلك صبرا؟ بعيد مدة. ولو فرضنا أنه لم يمكن الجزم بذلك في بعض الموارد فلا أقل من احتمال عدم الموالاة، فمن ذلك يظهر أن قوله قد نسى الله نفسه في المسألة الآتية أنه لو أحدث أثناء الأذان أو الإقامة، بل لا يقتل الأذان والإقامة يتوزع ويزيد، بل بالنسبة إلى الإقامة ذكر أنه يعيد إقامته. قلنا بقرينة هذه المسألة احتياط، يعني بناء على الاحتياط، وقال يستحب في الأذان وجه الاستحباب أيضا يظهر من هذا البيان. إذ لم يرد في شيء من الأدلة ما نعلم أمر بإعادة الأذان بصدور الحدث أثناء الأذان، استحباب إعادة الأذان بعد ذلك يعني إذا أحدث أثناء الأذان يستحب إعادة الأذان لم نجد لهذا دليلا، فأي وجه يعيد أذانه؟ ولا يصيب. يحتمل أن يكون منشأ ذلك الاستحباب من باب الاحتياط، يعني الاحتياط الاستحبابي باعتبار أن الزمان يكون فاصلا بين المتقدم والمتأخر، إذا أحدث بعد ذلك يحتاج إلى الوضوء والوضوء فعل خارجي لعل الموالاة تفوت بذلك. من جهة التحفز على الموالاة يعيد أذانه. ويحتمل أن يكون الوجه في ذلك تبديل الامتثال بالامتثال أثناء العمل، وهذا لا إشكال فيه، فإن الطهارة وإن لم تكن شرطا في الأذان كما تقدم إلا أن الطهارة كانت مستحبة في الأذان، يعني من المستحبات، تقدم أنه يستحب أن يكون الأذان حال الطهارة أيضا. فلو أذن متتهرا وأحدث أثناء الأذان يستحب له أن يرفع اليد عن السابق ويتوزع ويستأنف من الأذان باعتبار أن يكون على وضوء في تمام الأحوال وفي تمام الأكوان، والظاهر الوجه الأول يعني الاحتياط الاستحبابي. كيفما كان تحقق الصغرى لهذه الكبرى أن لا تفوت الموالاة، ولا سيما في بعض الأمثلة كالسكر مثلا، طبعا لا يكون السكر بمقدار ربع دقيقة أو ثمن دقيقة أو عشر دقيقة، يستوعب مقدارا من الزمان والله العالم. كيف يمكن أن يكون أن يترى عليه السكر وبعد ما يفيق من السكر يتوزع ويتم أذانه أو إقامته مع هذا الفاسد؟ فعلى ذلك لا بد من الإعادة في الجميع فيما إذا فاتت الموالاة، ولا نظن أن يوجد مثال لهذه الأمور إلا في موجد النادر النادر جدا، لنفرض أنه طلع عليه الجنون مثلا ثانية واحدة أو ثانيتين وبعد ذلك وليتم ثلاثة، أو نفرض أنه نام بأقل ما يسبق عليه النوم بمقدار دقيقة لا أن يكون ثلاثة، بل كان غالبا على حاستيه على سمعه وعلى بصره وعلى قلبه إذا فرض نادر لعله. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا أذن لصلاته منفردا ثم بعد ذلك بدا له في المصلي جماعة، جاء آخر فأراد الصلاة جماعة، قال أنه يعيد أذانه وإقامته. الدليل على ذلك موثقة عمار، فقد وردت في هذه المسألة صريحا، ينتهي الرواية إلى أحمد بن الحسن بن فزار عن عمرو بن سعيد عن مصدق مصدق بن سلقة عن عمار، والرواة ثقات وإن كان كلهم من الفتحية. لذا صاحب الوافي قدس الله نفسه في مثل هذه الروايات لا يذكر الأسماء بل يقول الفتحية، يريد به هؤلاء الأربعة أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار، لا كثير الرواية بهذا السند. بناءً على ما هو الصحيح من حجية أخبار الثقة فإن لم يكن عدلا إماميا الرواية معتبرة بواجهة الدلالة، وأما ما تقدم من الاكتفاء بأذان المنفرد سماعا إذا سمع أحد أذان غيره يكتفي به في صلاته ولو كانت الصلاة جماعة كما صدر من الباقر سلام الله عليه، سمع رواية جعفر سلام الله عليه واكتفى بذلك في صلاته جماعة، فلا تنافي بين تلك الرواية وهذه الرواية. تقدم الكلام أيضا قلنا إن هذا عمل خارجي بدر من الباقر من الباقر سلام الله عليه، لم يكن هنا لفظ يتمسك بإطلاقه، فلعله سلام الله عليه بل هو الظاهر كان قاصدا من للصلاة من الأول لصلاة الجماعة، وحينما كان يسمع بقصد الصلاة جماعة يكتفى بذلك لا بذله. أين هذا ممن أذن لنفسه للصلاة منفردا بعد ذلك بدا له أن يصلي جماعة؟ المسألتان ليستا من واد واحد، هنا قصد الجماعة متحقق من الأول، إذن هذا الحكم صحيح، يعني يستحب لمن أذن وأقام لصلاته بعد ذلك بنى أن يصلي جماعة يستحب أن يعيد الأذان والإقامة، بعد هذا يقع الكلام في أخذ الأجرة على الأذان.